السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وفي حد من المشايخ ما جاش ولا ايه؟ حد ما جاش من الصلاة تستناه ولا صلوا تحت يومه؟ تفضل منا تفضل جاء تفضل. طيب، فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الجواز. وقفنا على دائرة الجواز، فقلنا الجواز يتحقق في الواجب وفي المندوب وفي المباح، وهما يعنى به اصطلاحا الحلال. فإذا أطلق الجواز عند علماء الأصول عامة يكون مقابل لعدمه، أي مقابل للمنع، أي مقابل للمكروه والحرام. فدائرة الجواز تدور بين هذه الأحكام الثلاثة: ما حل فيه فعل الفعل، ما حل فيه فعل الفعل، أو باصطلاح آخر عند بعضهم ما أبيح فعل الفعل، ما أبيح فعل الفعل. من أصحابنا من قال يجوز، والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز. الأصل يؤصل الإمام على أن الأمر يدل على الوجوب دائما، فيخرج منه الندب ويخرج منه الإباحة. أما إن قلنا أن الأمر للجواز فأدخلنا فيه الندب وأدخلنا فيه الإباحة، فهذه هي أصل المسألة في الخلاف. من قال أن الأمر يكون للجواز أدخل فيه الندب والمباح، ومن لم يقل بأن الأمر للجواز خصه بالوجوب فقط، وإنما وضع للإجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع. فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع، وهي المعنية عند بعضهم بالقرائن التي تصرف الأمر من وجوبه إلى ندبه أو من وجوبه إلى إباحته. ثم قال: باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. قضية من القضايا الأصولية التي تتبع الأمر: هل الآمر إذا أمر بأمر ولم يطلب فيه بالتكرار أيقتضي وجود صيغة الأمر تكرار الفعل بتكرار وجود الصيغة، أم يشترط في القول في الصيغة نفسها أن يكون فيه التكرار؟ لو قال الشيخ للتلميذ أكتب، يظل التلميذ يكتب حتى يأتيه المنع، أو يكتب ما حدده التلميذ الشيخ، أو أنه يكتب بمجرد أن قال له اكتب وتنقضي الكتابة بمجرد أن انصرف الآمر عن وقت الأمر بالأمر؟ هذه القضية اختلف فيها علماء الأصول بهذا العنوان الذي عقده المصنف: هل الأمر يقتضي التكرار؟ كلما تسمع الأمر تكرر تفعل المأمور به، أم أنك فعلته مرة وانتهت القضية؟ اختلف فيها أهل العلم على أن الإنسان لابد على المكلف أنه متى سمع الأمر ائتمر به، فاقتضى عند بعضهم التكرار ولم يقتضي عند البعض الآخر التكرار، ومنهم من فرق في المسائل على حسب دلالة النص الذي ورد أو التركيب الذي ورد فيه اللفظة الآمرة بفعل هذا الفعل مباشرة. إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز، أي مصرا على عدم الفعل وهذا لا يجوز. الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، الأمر بالصيام كتب عليكم الصيام، وأردف الأمر بالصيام بشهر رمضان، فمتى جاء شهر رمضان تكرر علينا فعل الصيام، أن يأتمر المأمور بأمر التكليف في شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه وجهان. الأصل في فيصل القضية التركيب الذي ورد فيه لفظة الأمر. إن دلت هذه الصيغة أو دل التركيب الذي ورد فيه صيغة أو لفظة الأمر على موضوع التكرار ضل ظل المكلف مكررا لهذا الفعل حتى يأتمر بغيره. وإن لم يدل الدليل على موضوع التكرار فعله مرة واحدة تكفي، كحديث الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله على الحج؟ قال: ها بالضبط. خلاص، استدلوا بهذه الجزئية على أن التكرار يشترط فيه التصريح، لابد أن يصرح الآمر بتكرار فعل الأمر. طيب، إذ لم يصرح الآمر بتكرار فعل الأمر كقضية الصلاة، الصيام، الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المأمورات التي لم يكن فيها تكرار، أو إن صح التعبير لم يكن فيها في لفظها صيغة تدل على التكرار، ماذا يفعل المأمور؟ هل يكرر ولا يكرر؟ قال فيها وجهان. الوجه الأول من أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، لأن الأصل في التكليف القدرة، والأصل في القدرة الطاقة على التكليف، فمن قدر على تكليف فعله فحسب الطاقة، لأن الأصل أن الله لا يكلف النفس إلا بما آتاها وإلا بما في وسعها، فمتى كان الوسع قادرا على تحصيل هذا التكليف بالأمر كلف به وأتمر به، ومتى لم يكن قادرا على ذلك لم يكن واقعا تحت هذا الأمر. كأنهم وضعوا شرط التكليف أو الطاقة على التكليف شرطا في التكرار، إن كان عندك طاقة تؤدي بها هذا التكليف كرر، إن لم يكن عندك طاقة فلا تكرر. الأحاديث اللي وردت في تابع بين الحج والعمرة، تابع بين الحج والعمرة بالإجماع الأولى تسقط الفرض، وما بعد ذلك من تكرار يكون على سبيل الندب، مش كده؟ لكن لو كان القدرة موجودة والطاقة موجودة يبقى الندب استحبه جماهير أهل العلم. ليه؟ لأنه يدخل في التكرار مع الندب، يدخل في التكرار مع الندب. طب إيه الفائدة في دخول التكرار؟ فعل الامتثال، فعل الامتثال، أنه يمتثل لأمر الآمر، يمتثل لأمر الله عز وجل. تابع بين الحج والعمرة، الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، وكفارة لما بينهم. فعل الامتثال ده في حد ذاته ها مندوحة ولا مزمومة؟ مندوحة. ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة إلا بدليل يدل على التكرار، وهو الصحيح، والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الإسم. ألا ترى أنه لو حلف لا يفعلن بر بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. رجع إلى أصل وجود اللفظ اللي يسمى ها أصل وجود اللفظ يكون فين؟ أهل اللغة يا أخوانا، أهل اللغة. لو حلف حالف على أن يفعل مرة بر، والله لا أتصدق الليلة، ها ليلة واحدة بس، هل كل ما تأتيه ليلة يتصدق؟ طب حاجة أقيت شوية، والله لا أتصدق، ها وأخرج من جيبه صدقة، هل تلزمه كلما تذكر ما حكم به على نفسه أن يتصدق؟ هذا فعل اللسان، هذا فعل أهل العربية، هذا فعل أهل اللغة. بهذه الصورة حملوا أن ما يتكلم عليه الإنسان لا يفيد التكرار إلا إذا صرح بذلك، إلا إذا صرح بذلك سأتصدق كلما آتاني كذا، يبقى قيد نفسه كلما جاء كذا يتصدق، يبقى التكرار خرج من فمه. هو أراد بهذه الجملة أن يقول أصل الوضع عند علماء العربية أن التكرار يكون بقرينة، كذلك في الشرع إذا جاء الآمر فأمر بأمر معين ولم يفد الآمر بتكرار هذا الفعل لا يجب التكرار. طب إن كرر المكلف كان على حسب الطاقة من باب المندوبات وليست من باب الوجوب. فصل: فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار؟ إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله، وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح، لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار، وإذا كان معلقا بالشرط قد طلاق، لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. الشرط من الأحكام الوضعية الذي هو علامة على حكم تكليفي يترتب عليه، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعرفه هكذا، لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولكن يلزم من عدمه عدم وجود المشروط، بمعنى لا يترتب على وجود الشرط وجود المشروط على الشرط، ولكن يترتب على عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط عليه. مثال: رجل قال لزوجته نعم، الشرط هو ما لا يترتب على وجوده الوجود ويترتب على عدمه العدم. الشرط هو ما لا يترتب على وجوده الوجود أي المشروط يعني، ويترتب على عدمه العدم، عدم وجود المشروط. لما هاجي هتكلم في الشرط في الأحكام من جوه هقولك احنا هتكلمنا في الشرط قدام، عشان في أخي بيسألني بره بيقول لي احنا خلاص احنا لسه بدري على الكتاب، اللي بنقصله في الأول مش هنتكلم فيه بعدين، هنقرأه قراءة عادية خلاص. الشرط كرجل قال لزوجته أنت طالق إن خرجت من الدار، الشرط إيه؟ طالق. والمشروط الخروج من الدار ولا العكس؟ العكس يا مشايخ، احنا لسه دوبك العيش مأذن لسه منمناش، العكس يا مشايخ. المشروط هو الطلاق والشرط الخروج من الدار. على تعريف الأصول لا يشترط في وجوده الوجود، إن وجد الشرط لا يشترط وجود المشروط، فإن خرجت من الدار فليست بطالق. ده معنى الحكم المعلق على شرط، هذا معنى الحكم المعلق على شرط، وهذا ما استدل به ابن تيمية وابن القيم في رد الطلاق المعلق على الشرط. قالوا اتفق الأصول علماء الأصول كلهم على أن الشرط لا يشترط من وجوده وجود المشروط، ده كل علماء الأصول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واشترطوا من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط. فكيف عند التطبيق يختلف الأمر؟ إذا خرجت المرأة علقوا المشروط على شرطه، يبقى اختلف بين النظري وبين التطبيقي، أصلنا قاعدة معينة وخرجوا بخلافها في تطبيق هذه القاعدة. هذا مما رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، رد به قضية الطلاق المعلق، وهذه من أشهر الفتاوى التي أفتى بها أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع. ليه يا عم الشيخ؟ قال لأن العلماء اتفقوا على ذلك. فاهمين الصورة ولا العيد تاني؟ فالشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط عليه بالاتفاق، ولكن يلزم من عدمه عدم وجود المشروط. لو أن المرأة لم تخرج من بيتها أصلا هل يحل الرجل أن يسأل عن قضية الطلاق؟ خلاص، إذا متى يسأل عن قضية الطلاق؟ مفهوم يا أخوانا؟ طيب، هنا لما جاء بالشرط قال المصنف لو اشترط الإنسان على نفسه أن يفعل فعلة معينة، هو عايز يصل إلى قضية أن الأمر لو جاء فيه تكرار بشرط، كلما زالت الشمس صلي، يبقى كلما تزول الشمس يلزمني الطلاق، يلزمني أن أصلي ولا يلزمني أن أصلي؟ هذه القضية قال فيها وجهين. الوجه الأول وهم علماء الأصول قالوا أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، فإذا زالت الشمس لا يلزمه التكرار فلا يصلي إلا مرة واحدة. طب ليه خليته صلى مرة واحدة مع أنه شرط؟ لامتثال أصل الأمر، لأن أنا عندي في الأمر قضية الأمر أولا وقضية التكرار ثانيا، هل الأمر يستلزم التكرار؟ يبقى حقق الأمر أولا ثم تكلم في قضية التكرار، يبقى كأن التكرار دي قضية ثانية داخلة على الأمر، يبقى تحققه مرة وتنتظر في التكرار، هل تحقق ولا تحقق؟ قضية إذا زالت الشمس أصلي أو لا أصلي، الوجه الأول قالوا بقول الأصول فلا يشترط عليه التكرار. الوجه الثاني نظروا إلى النتيجة اللي هي بنسميها في الأصول مآلات الأحكام، هو اشترط على نفسه شرطا فوجب على نفسه تطبيقه، وهو الباب الذي أخذ منه علماء الأصول علماء الفقه أخذوا منه تطبيق وقوع الطلاق المعلق على شرط. فقالوا إذا طلق بشرط فوقع منه الشرط وقع منه المشروط، لأن المآلات أنه عقد على نفسه هذا، عقد على نفسه إن فعل كذا لأفعل كذا، إن فعل كذا لأفعل كذا. الوجه الأول، أصحاب الوجه الأول قالوا أن هذا خروج من الشرط إلى العهد والنذر، كأنه عهد على نفسه ونذر على نفسه ولم يشترط على نفسه، فطالما خرج إلى اسم آخر بمسمى آخر يبقى يلزمه حكم آخر. مفهوم؟ عرفنا أصل الوجهين منين؟ الوجه الأول لو اشترط إنسان على نفسه يطبق الأمر بشرط، ولو نزل من السماء المكلف أمرك بشرط معين، أقم الصلاة، ها لدلوك إيه؟ طيب كل مكان دلوك الشمس موجود هل تصلي؟ ها أم شيخ؟ نعم سيدنا. ها هذا وقت للصلاة، هذا سبب وليس شرط، هذا سبب لإقامة الصلاة وليس شرط لإقامة الصلاة. خلاص، دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة وليس شرطا لدلوك، وكأن الله أعلم بدلوك الشمس وقت دخول الصلاة فقط، لكن هذا ليس بشرط. هي في أداة شرط هنا، في أسلوب شرط هنا. طب انتوا قلت شرط منين؟ وكله حيتكلم بقى، كله حيرجح مش كده. ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط لوقوع المآلات باعتبار ما يحصله الإنسان مما آل إليه الحكم. ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح، لهذا مذهب جمهور أو عامة علماء الأصول، لأنه لا يشترط من وجود الشرط ووجود المشروع، وهذا هو الأصح، أي الذي رجحه الإمام الشيرازي أيضا كسائر علماء الأصول، لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار، وإذا كان معلقا بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. فصل. فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان. قبل ذكر الوجهان الوجهين ينبغي أن يعلم إذا تكررت اللفظة في السياق أو اللفظة في التركيب هل تدل على تكرار الامتثال بالفعل أم لا؟ دي الجزئية الأولى. إذا تكررت اللفظة، احنا قلنا لفظة تركيب استعمال، إذا تكررت اللفظة في التركيب صلي 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 صلي، هل تفيد التكرار؟ بالاتفاق تفيد التأكيد، لأن هذا ليس بأسلوب لتكرار الفعلة، هذا الأسلوب لا يستخدم في تكرار الفعلة، ولكن أسلوب يستخدم في تأكيد الفعلة، وكأنه يريد إلى القاعدة التي تقول عند علماء اللغة تكرار اللفظة بمبناها وبمعناها يفيد تأكيدها، يفيد تأكيدها. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، ده تكرار معنى ولا لفظ؟ معنى. يفيد إيه؟ التأكيد. يفيد إيه؟ التأكيد. فالتكرار يفيد التأكيد إن كان بالمعنى أو بالمبنى. صلي 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 ده تكرار إيه؟ مبنى، مبناها يعني مكوناتها، صاد لام ايه مش كده ولا نروح خلاص ولا في ها؟ تكرار المبنى او تكرار المعنى يفيد التأكيد. طب ايه التكرار الذي يفيد استعمال هذا المركب في قضية تكرار الفعل الامتثال بالفعل؟ هذا التكرار يسميه العلماء السياق، يسميه العلماء السياق. إذا علمنا من السياق حديث ضمام بن ثعلبة كم فرض علي ربك؟ قال 5 صلوات، فين؟ يبقى في كل يوم وفي كل ليلة عندي، ده تكرار بإيه؟ بالسياق، تكرارهم بالسياق. عدهم، عدهم النبي صلى الله عليه وسلم صبح ظهر عصر مغرب عشاء، والله لا أفعل غيرهن، أفلح وأبيهن صدق كما في رواية مسلم. القضية دي كلها كده، عرفنا تكرار الصلاة منين؟ حديث الموطأ والبخاري ومسلم اللي هو قوت الصلاة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عصا، ولما كان مثل مثليها، ولما كان كذا كان كذا، ولما تحديد مواقيت الصلاة. لو وضعت هذه العصا في أي وقت من النهار في الوقت الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، سأجد فيه نفس الوقت بنفس الكافية ولا لا؟ ده تكرار بإيه؟ بالسياق. يبقى ما يهم طالب الأصول في قضية التكرار وعدم التكرار مش اللفظة مبنى ومعنى، ولكن سياق اللفظة في التركيب. خلاص؟ طب إيه الوجهين؟ وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان. إنتان خلاص عرفنا أنها تفيد التأكيد، والتأكيد يدل على أن الفعل تكون مرة واحدة. طب لو كررناها؟ قال فيها وجهين. إيه الوجهين؟ الأول أنه تأكيد وهو قول السرفي، والثاني أنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان فعلين. استئناف أي إعادة للفعل، رحمك الله. فإن كان على سبيل الوجوب فالأول يسقط الوجوب، والثاني يكون على سبيل ندب الفعل، على سبيل ندب الفعل. باب في الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله، وهو يقتضي الفعل على الفور بنيت على التكرار، بنيت على التكرار. فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ ففيه وجهان لأصحابنا. قضية العزم على الفعل بمجرد سماع الأمر بالفعل، إن كان علم من السياق أن الأمر مطلوب على وجه الفورية مرة واحدة فيفعل الآن فقط. طب لو احتمل التكرار، أي السياق دل على أنه لابد أن يكرر فعل الأمر، يمتثل بالأمر مرة فمرة فمرة، هل يشترط فيه العزم في كل مرة أم تكفيه مرة واحدة لكل هذه المكررات؟ القضية خلافية عند علماء الأصول، وهذا ما يقصد من الوجهين أو من ذكر كلام الأصحاب، سيترتب عليه في المآلات. مثلا هل ينوي المصلي نية واحدة لصيام شهر كامل كرمضان، أم تلزمه النية في كل ليلة أن يبيت النية من الفجر حتى يحصل الصيام في يومه وليله؟ ما نعرف ان فيها خلاف، والله ما مبنيه خلاف على الكلام اللي بقوله. ايه الصيام 30 ليله الصيام، تبييت النيه في الصيام.
هو القول الثاني اللي حضرتك
انا مش عايز اذكر يا شيخ الراجح ايه، انا بصور المساله فين، بس انا بجيب نموذج فقهي عشان اقول المساله بتقع فين. بس العزم على الفعل الان هذا صراحة إن كان السياق يدل على فعله مرة خلاص وانتهت القضية. طب إن كان السياق يدل على فعله أكثر من مرة، أنا عندي كل يوم صلاة مع صلاة الصبح، هل يلزمني في عمري مرة عندما أخش في سن 14 سنة سن التكليف إني أنوي حصلي من دولات الصبح كل يوم، ولا أنوي؟ أنا بقولش لا أو أيوة، أنا عايز أشوف الصورة فين. ولا أنوي زي ما أخواننا الطيبين الله أكبر نويت أصلي صلاة الصبح ركعتين لله؟ ها، هي القضية وجود العزم يكون في التكرار مثله في الانفراد ولا لا. في الانفراد القضية محسومة كما ذكر الشيخ، خلاص هي مرة هتعملها وكده، فيلزم منك العزم قبل الفعل، انتهت القضية. في التكرار
أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور،
لا يقتضي الفعل على الفور. والثاني أن يقتضي ذلك على الفور وهو قول السرف والقاضي أبي حامد، والأول أصح لأن قوله افعل يقتضي إيجاب الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. هذه الصورة يقول الأصوليون تتحقق في قضية الحج. الحج النصوص الواردة فيه نصوص عامة نزلت وبينت فيه أن القضية قضية إفراد ولا تكرار؟ إفراد، والتكرار على حسب الطاقة. طيب الذي يكرر يلزمه العزم من أول مرة في الوجوب ولا العزم في كل مرة؟ قضية العزم أن يتحقق في الفور في التو واللحظة، متى سمع وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ياخذ بعضه ويطلع على البيت، هذا هو العزم على الفعل. اختلف العلماء على فريقين على وجهين. وجه قال لا يقتضي الفور، وجه قال يقتضي الفور. الوجه الأول دللت أصرح وهو ما مال إليه الإمام الشرازي. ليه؟ لأن الفعل الذي يقتضي الفور في التو واللحظة لا يحتمل الخلاف، أعمله دلوقتي ولا أعمله بكرة. لكن أنا بتكلم في قضية التكرار، يبقى أنا عملت الفعل قبل ذلك وأسقطت عليه قبل ذلك، فقضية الفورية وعدم الفورية في المرة الأولى محسومة كما تكلم الشيخ. في المرة الثانية كأن الإنسان مخير في فعلها وعدم مخير في فعلها، يعني يا يفعلها يا ما يفعلهاش، ولهذا قالوا تنزل على الحج. إن سمعته أول مرة ومعك الاستطاعة فالفور متحقق، سمعته المرة الثانية ومعك الاستطاعة لا يلزمك الفور، لأن تحصيله في التكرار على الفور لا يسقط عنك وجوب، ولكن ينزل عليك إيه؟ سنن. والأصل في السنة أن يثاب فاعلها للامتثال تحصيلا للأجر ولا يعاقب، فعدم وجود العقاب أفسح المجال وجعلها على عدم الفور. فريق من المعتزلة قال لا، طالما أنه سمع الأمر مرة أخرى لزمه الفور للتطبيق. أصحاب الوجه الأول قالوا للمعتزلة كأنهم جمعوا بين الفعل في التكرار والفعل في الانفراد، فأصبح الحج عندهم على طول الدوام، كلما سمع الإنسان الحج وجب عليه فعل الحج، وهذا مناقض للنصوص. مفهوم؟ يبقى الوجهين، رجح الوجه الأول أبلغ ما يقال فيه كما في الشرح لأنه يوافق النص، فالفورية لا تكون إلا مع التحصيل للأجر والبعد عن العقاب، لكن لا وجود للفورية عند تحصيل الأجر والبعد عن العقاب، ما فيش عقاب أصلا. يبقى ما الذي يلجأ الإنسان إلى الفورية؟ خلاص، فهو مخير في قضية تحصيل الثواب الآن، غدا، بعد غد، بعد غد، وهكذا. مفهوم؟ فصل. فأما ما ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإذا كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، ده قضية العزم عند السماع. وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، أي يدرك في أول الوقت ويدرك في منتصف الوقت ويدرك قبيل آخر منتهى الوقت. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من قال لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. العزم معنى النية، إن كان الوقت واجب موسع فهل تجب النية في أول الوقت أم مع أداء الفعل؟ الخلاف من الخلافات اللفظية عند علماء الأصول، لأن كلاهما يشترط فعل الفعل المأمور به، وعند الفعل اشترط وجود العزم، فسواء كان مؤدي الفعل عزم على فعله في أول الوقت أم عند أداء أو عند تحصيل الفعل المأمور به سيان، لأنه لا بد أن يؤدي هذا الفعل. فقضية أن العزم في أول الوقت أو العزم في آخر الوقت قضية تحصيل حاصل. الذين قالوا بالعزم يكون من أول الوقت قالوا هذا لتأكيد أنه سيفعل، لو مات على ذلك فهو في ذمة الله، لكن لو لم ينوي ولم يعزم على فعل الوقت في أوله ومات دون العزم فعليه صلاة خلاص. وهذا عليه الخلاف، إن مات رجل ولم يصلي صلاة الظهر في كتب الفقه، ومات ولم يصلي صلاة الظهر ومات قبيل العصر، هل هو مدين بالظهر أم لا؟ يصلي عنه ولي أم لا يصلي عنه ولي؟ مات رجل وعليه زكاة مال ولم يؤدها، هل يؤدها ورثته قبل أن تخرج المال إلى الميراث من بعد وصية يوصين بها أو دين، لأن الزكاة دين؟ فأصل هذه المسألة هذا الخلاف. إن عزم هذا المزكي على أداء الزكاة وقت حولان الحول استكمال شروط الزكاة كلها كاملة ثم مات ولم يخرج، أوجب العلماء خروج الزكاة قبل توزيع الميراث. وإن لم ينوي اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال للاستبراء ومنهم من قال ليس عليه شيء لكذا، يعني على الخلاف الوارد في كتب الفقه. مفهوم؟ طيب. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. وقال أبو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. متى يطلب من الإنسان النية؟ طالما أن الواجب واجب موسع، عليكم يومين من رمضان، واليومين من رمضان قضاؤهما واجب موسع من تاني يوم في شوال لحرمة صيام أول يوم يوم العيد إلى يوم الشك من شعبان. متى يطلب منك العزم على أداء هذين اليومين؟ صور من الصور الموجودة، رجل عليه يوم من رمضان أو امرأة بقي لها يوم من رمضان وجاء يوم الشك فمرضت، هل يلزمها بعد رمضان الثاني القضاء فقط ولا القضاء والكفارة؟ إن نوت قبل يوم الشك قضاء يوم رمضان لزمها القضاء فقط، ده الفيصل في قضية العزم خلاص. إن لم تنوي قبل يوم الشك لزمها القضاء والكفار عشان الافتئات خلاص. ده أصل المسألة في الخلاف، إيه الفرق بين العزم وعدم العزم؟ عزم على الشيء ولم يفعله قد يكون له عذر في عدم الفعل، ولهذا قال الإمام أن الأصل في إيراد العزم وتحصيل العزم توسعة الوقت وتضييق الوقت، طالما أن الوقت موسع لا يطلب من المكلف العزم على الشيء، لكن كلما ضاق الوقت يعلم المكلف أن الطلب منه بالعزم أولى، أن يحصل العزم والنية على الفعل أولى من ترك هذا العزم. وقال أكثر أصحاب أبو حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت، واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت. الكرخي أحد علماء الأحناف في الأصول، صاحب الرسالة المعروفة، أول رسالة كتبت في أصول الأحناف اسمها رسالة الكرخي، رسالة هي مطبوعة في 4 ورقات ومخطوطة في ورقتين، لوحة واحدة مخطوطة في ورقتين مطبوعة مع كتاب تأسيس النظر للدبوسي، وهو من كتب الأحناف أيضا في آخر الكتاب مطبوعة رسالة الكرخي في أصول الأحناف، أول واحد كتب في أصول الأحناف، كما قلنا في أول من كتب في أصول الشافعية كان الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كتب الكرخي هذا رسالته التي أصل الأحناف من بعده كل أصول الأحناف على هذه 4 ورقات أو على هذه اللوحة واحدة اللي هي ورقتين في مخطوط خلاص. ثم ذكر بعد ذلك أكثر أصحاب أبو حنيفة يتعلق الوجوب بآخر وقت. هناك فرق رحمك الله عند بعض علماء الأصول بين الواجب والوجوب. الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. والوجوب عندهم تحصيل الواجب، وهي ما ذكرناه في بداية التعريفات، الصلة بين التعريف في اللغة والتعريف في الاصطلاح. قلنا التعريف في اللغة الواجب بمعنى الساقط واللازم، وفي الاصطلاح ما ذكرنا ما يثاب على فعله إلى آخره. إيه العلاقة بينهم؟ الصلة بين الاثنين إيه؟ أن الإنسان طالما أو المكلف طالما علم أن الواجب ساقط عليه ولازم عليه، تحقق فيه الثواب والعقاب، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ولا يخرج عن العهدة إلا بفعله، فلابد أن يحصل فعل الفعل، يسمى عندهم الوجوب. فكأن الواجب الحكم الشرعي والوجوب تحصيل الحكم. فإذا قيل عند الأحناف مثلا متى يخرج الإنسان عن العهدة، قيل إذا أدى الوجوب، إذا فعل الوجوب، لا يقولون إذا فعل الواجب، لأن تأدية الوجوب عندهم حقق فعل الواجب أي الحكم الشرعي الذي أسقط عليه. فلما يحكى عن الأحناف أنه يتعلق الوجوب بآخر الوقت، أي أن الوقت عندهم طالما أنه موسع فلا ينزل الثواب أو العقاب على العبد إلا بانتهاء آخر الوقت، لأن الساقط واللازم يكون ساقطا ولازما إلى آخر وقته، فيتعلق الثواب والعقاب آخر الوقت طالما أنه واجب موسع. كما قلنا في الصلاة آخره إدراك تسبيحة في ركوع، فهذا الإدراك يسمى وجوب. فعلى هذا قال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت، أي يطلب العزم من المكلف عند قرب انتهاء الوقت في الواجب الموسع. ذكر هذه المسألة من الأحناف، لأن هذه المسألة ما اتفق الأحناف فيها مع الشافعية أو مع الجمهور، فذكر رأي الكرخي وذكر رأي الأحناف أيضا في ثنايا كتاب تكلم فيه صاحبه على مذهب الجمهور، لكن لاتفاق المذهبين في هذه المسألة ذكر الإمام رأي الأحناف تعضيدا لرأيه أو تقوية لما مال إليه. واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت رحمك الله سيدي. فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل أو منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. قضية تحصيل الفعل في أول وقته تختلف عن حكم الفعل نفسه. الصلاة واجبة، تصلى في أول الوقت ولا في آخر الوقت تنزل درجة. في أول الوقت على سبيل الندب، على سبيل الندب. طب في آخر الوقت إن صلى الإنسان في أول وقته وما زال الوقت متسعا معه، برئت ذمته بفعل الواجب في وقت الندب. الصلاة على وقتها ليست من الفروض، الصلاة على وقتها هذه من النوافل بالاتفاق، وهذا يختلف عن حكم الصلاة أصلا، حكم الصلاة أصلا. ولهذا اختلف الفقهاء في قضية صلاة الجماعة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أنها سنة مؤكدة، ورواية أخرى عند الإمام أحمد وهي الأقوى في المذهب أنها فرض واجبة. هذا الخلاف منشأ هذه الجزئية، الفارق بين حكم الفعل والوقت الذي يؤدى فيه الفعل. إن كان الوقت متسع أنت واجب عليك أن تقضي رمضان أو ما فاتك من رمضان، لكن تقضيه في أول شوال، في آخر شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، فهذا على سبيل الندب. وهنا جاء الخلاف، هل يصوم الإنسان الستة من شوال أولا أم يقضي ما فاته من رمضان أولا؟ نعم، أنا مش عايز أجاوب على المسألة برضو، أنا مش عايز أدي الأصول تسمحها كده مجردة عشان ما تفصلش هتنام، فعايز أربط لك الأصل الموجود فين في الفقه، إيه اللي مبنى عليه في الفقه، بس قضية الفقه دي سيبها للفقهاء، مش بتاعتنا دلوقتي، مش بتاعتك انك ترجح دلوقتي زي ما شيخنا كان بيقول للراجع كذا. مولانا صح ولا نعم يا شيخ؟
الله عزك. فهذه الأصول التي بنى عليها خلافات الفقهاء، فرقوا بين حكم الفعل نفسه ومتى يفعل الفعل. وكأن في القضية حكمان، حكم على آداء الفعل وآخر على وقت تأدية هذا الفعل. ومنهم من قال فعله في أول الأقط مراعى، أي يراعي فيه صاحبه الامتثال لفورية الفعل، لفورية الفعل، أقم الصلاة لدلوك خلاص، فمتى امتثل للأمر في أول وقته هذا يسمى مراعي لامتثال الأجر في فورية الوقت، في فورية الأمر، في الامتثال المباشر وليس الدخول في التوسعة. فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا، أي إن حقق الوجوب في أول وقته فهو من أهل الوجوب، إن حقق الوجوب في آخر وقته فهو من أهل الوجوب. طب إن أداه ساعة سماع الفورية فهو مع أهل الوجوب من أهل السنن، مع أهل الوجوب يعد من أهل السنن، ليس كل من فعل الواجب كان من أهل السنن، لكن كل من فعل السنن يتصور أنه أدى الواجب خلاص، مش هتمسك في سنة وتسيب واجب، ولا هتمسك سنة وتسيب واجب، مفهوم؟ والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، متى سمع الأمر اقتضى ذلك عنده الامتثال. وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في قوله، أن يجب في قوله، أي المكلف أن يجيب أمر الله عز وجل، فيما أنه طالما دلك له الشمس أو دلكت له الشمس امتثل الأمر فصلى. فصل، فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ ففيه وجهان بعد انقضاء الوقت، بعد انتهاء وقت العبادة. من أصحابنا من قال يجب، أي يجب القضاء لأنه آداء للأداء، فعل الأداء. الذي لم يصم رمضان وفاته يوم من رمضان أو يومين أو رمضان كامل، يجب عليه القضاء أم لا؟ فات الظهر إلى ما بعد العصر، يجب عليه قضاء العصر الظهر أم لا؟ على رأيين عند علماء الأصول، يجب عليه امتثال للأمر أم لا يجب؟ من قال يجب عليه الامتثال قال لأنه ما حصل إلى الآن قضية الوجوب، ما زال عليه ساقط، ما زال عليه لازم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أقيموا الصلاة، هو ما أقام الصلاة، فوجب عليه الامتثال الأمر. لكن يجب عليه أداء ولا قضاء؟ الأداء والقضاء من الأحكام الوضعية التي وضعت علامة على الأحكام التكليفية، إن أديت الصلاة في وقتها كان أداء، وإن أديت في خارج وقتها تسمى قضاء، فقالوا يجب عليه للامتثال. طب الأمر الثاني، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثاني، أي لابد أن يأتمر بأمر صلاة الظهر مرة أخرى فيصلي. نقول ما إن صلاة الظهر بحديث ضمام بن الثعلبة في كل يوم وليلة. طيب، أي أن الأمر بالصلاة أمر فيه تكرار، أمر فيه تكرار، فكيف يتصور الامتثال لأمر غد وهو لم يحقق الامتثال بأمر اليوم؟ لأن في سؤال عند علماء الأصول، متى يلزم المكلف بالامتثال؟ قالوا عند سماع الأمر، سمعت الأمر من الليلة أن غدا رمضان، وانتظرت حتى ينتهي رمضان وجاء رمضان القادم ولم أمتثل لما سمعته بالأمس رمضان اللي فات، فإن جاء رمضان الآخر فقال عليه القضاء والكفارة تأديبا لأنه لم يمتثل في وقته، فيلزمه القضاء والكفارة عن كل يوم يومين، مفهوم يا مشايخ؟ وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت، فإن الأمر الذي فيه تكرار يتصور فيه تكرار الأمر، فلا ينتظر إلى أمر آخر قل صل الظهر الذي كان بالأمس، لكن تأدية الظهر اليوم يتحتم لتأدية الظهر غدا، وتأدية الظهر غدا يتحتم لتأدية الظهر بعد غدا، وهكذا في سائر الصلوات. مفهوم؟ فصل. إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي آداء. فعل الأداء فعل التكليف في وقته. على سبيل الحقيقة، والحقيقة هنا من باب أن ما كان وقت الأمر إلا بما سمى به الآمر هذا الوقت، صلي دلوقتي، صوم النهاردة، صوم الشهر ده، فهذه تسمية حقيقية ظهرت بيانا بالنصوص، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا يسمى قضاء إلا مجازا، لأنه تجوز به عن موضوع وقته فخرج من دائرة إلى دائرة أخرى، فعند القائلين بالمجاز يسموه قضاء، كما قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وكما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طب لو أن الإنسان أدى الصلاة في وقتها، المجاز يقع على تأدية الفعل في وقته ولا تأدية الفعل بعد وقته؟ في الوقت. في الوقت. ليه في الوقت؟ تأدية التكليف في وقته يسمى أداء حقيقة ومجازا لانتهاء الفعل. بعد الوقت العكس، يسمى حقيقة مجازا وآداء، ها آداء، الأداء مجاز ولا حقيقة بعد الوقت؟ مجاز. مجاز. وفي الوقت حقيقة. طب العكس، في الوقت نفسه القضاء مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، من باب أن الصلاة انتهت، قضيت خلاص، برئت بها الذمة وخرج السقوط عن فاعلها، ما أسقط عنه أداه. أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها، أي في أثناء أداء هذا التكليف أداء الصلاة نسي شرطا من شروطها، فسد أمرا من أمورها فأعادها والوقت باق، سميت إعادة، يبقى أداء وقضاء وإعادة. وأداء، وإن فات الوقت فعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. إذا أعاد في الوقت هذا إعادة للتكليف تأخذ حكم الأداء، لأن الأداء شرط فيه الوقت. خلاص. الأمر بأشياء على جهد التخيير والترتيب. التخيير تساوي الطرفين، والترتيب تقديم وتأخير. نعم. إيه؟ لا لا لا، الإعادة في الوقت يسمى أداء، والإعادة بقت الوقت يسمى قضاء. لو دخل في الصلاة ففقد ركن من أركانها بطل الصلاة، لزمه الإعادة. لو أعاد في وقتها، لو علم ذلك بعد فواتها، بعد فات الوقت، ها، فأداها يؤديها إيه؟ قضاء. نعم. إيه؟ أداء وقضاء فقط. أداء، أداء وقضاء، وبعد وقتها قضاء. التخيير هو تساوي الطرفين في الفعل والترك، والترتيب هو تقديم وتأخير في الفعل والترك، يرتب شيء على شيء. إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين، خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، لأنه مخير بين ثلاثة، هو معينوش، الشارع لم يعين الكفارة فسميناه واجب مخير أو واجب مبهم، أبهم في أعيان،
خيرت كمكلف فيها بين كذا وكذا وكذا، فأيها فعل المكلف أو فأيها فعل فقد فعل الواجب. لو أطعم فعل الواجب، لو كسى فعل الواجب، لو أعتق فعل الواجب. ليه؟ لأن التخيير تساوي الأطراف. ترى ما لك دي أو دي أو دي، خيارك بالفعل، فتساوي الحكم في الثلاثة خلاص. وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها، تقبل منه واحدة لإسقاط الفرض والاثنين إيه؟ تطوع. ما شاء الله تطوع، ما شاء الله ممتاز، والباقي تطوع. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، من باب أن دلالات الألفاظ عند المعتزلة تختلف عن منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة في التخيير في الدلالات تساوي الأطراف، لكن عند أهل السنة التخيير فيها ترتيب، دي ثم دي ثم دي، ثلاثة مع بعض. فكأن الواجب عند المعتزلة لا يسقط فعل الكفارة عند المكفر إلا إذا أدى الثلاثة على هذا الترتيب: أعتق ثم أطعم ثم كسى. أهل السنة قالوا هذا على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب. فإن الفرق بين التخيير والترتيب، فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى، وهي المشار إليها بمعنى الدلالات. الواو في القرآن الكريم لها خمسة معاني، ممكن واو عطف، واو معية، واو قسم. الشاهد ان كل واو من هذه الواوات لها معنى، وضعت فيه الواو ده حرف مبناه واحد. الحروف عندنا على مباني، حرف مبنى واحد، حرف مبنيين، حرف من ثلاثة، حرف من أربعة إلى خمسة. كل حرف وسند له أمر فجاء بمعنى له دلالة خلاص. يعني دلالة، هل الدلالة دي تغير الحكم؟ تغير الحكم تمام. مثلا بمناسبة الواو، يعني وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. الواو فقضي الواو ايه؟ اخونا اللي كان بيتكلم ورا سكت ليه؟ واو حكم. دي ستة بقى. دي الستة اللي معرفهاش. واو الحال التي تفيد الاستئناف. ليه واو الحال تفيد الاستئناف؟ عشان بيان علماء التفسير على ان حال القضاء بين الناس ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. عشان كده نقول في رسم المصحف أن الوقف هنا لازم، هو مكتوب طبعا في المصاحف صلي، وقف لازم والوصل أولى، مش كده؟ ده غلط، دي خطأ في الرسم. فالأصل أن يكون هنا الوقف لازم، أنك تقف. طب ليه؟ لأن الوصل يفيد العطف، فأصبحت الواو واو عطف، فعطف فأصبح القضاء على الملائكة، وهذا يناقض عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة ليس بينهم قضاء. من قال واو العطف؟ الملائكة يقضى بينهم، المعتزلة كما في تأويلات أهل السنة والجماعة لأبي منصور المتريدي في كتاب اسمه كده تفسير تأويلات أهل السنة والجماعة، خمسة مجلدات. يبقى إذن الواو أعطتني دلالة لو اختلفت في النص في السياق، فما تختلف المبنى الوارد في النص اختلفت دلالته، اختلف الحكم المبني عليه خلاص. يبقى انا بقف على كل لفظة في التركيب حتى اخرج منها دلالة تعلمني حكم شرعي مراد من هذه اللفظة. مفهومة يا مشايخ؟
فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوى الجميع في الخطاب، علماء العربية يسموا هذا وفاق. يعني وفاق يعني يوفق المكفر بين هذه الثلاثة بفعلها، يوفق بينهما يعني يأخذ الكل. كلمة توفق من فلان وفلان، امتى اخذ ده وامتى ما اخذش ده، اللي احنا بنسميه في الاصول ترتيب، فالعربية يسموه وفاق. فقال لي فهو وفاق. وانما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى، العبارة هي هي والتركيب هو هو، فالذي خرج بدلالة كذا خرج بحكم كذا، اللي قال لي الواو دي تساوي كذا خرج حكم كذا، واللي قال الواو دي تساوي كذا خد حكم تاني خالص غير ما اخرج عليه، فاتفقوا في المبنى واختلفوا في المعنى. خلاص. وان ارادوا بوجوب الجميع انه مخاطب بفعل الجميع، فالدليل على فساده انه اذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع. هذا يرد على المعتزلة. لو انت بتقول لي واجب عليه فعل الجميع فهذا معناه وفاق، والآية لم تأتي بالوفاق، آية الكفارة لم تأتي بالوفاق بالاتفاق، فيش فيها ترتيب فيش فيها وفاق. وإن قلت لي إن هو مخاطب بفعل الجميع من أصل الأمر وأصل وجود الأمر، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع، لأن أصل الخطاب بالجميع يسقط التكليف لأنه فوق المحال، تكليف بغير القدرة بيسموه فوق المحال، وده لا يتحقق في الآية. نعم. لا انت شغال ترزي يا مولانا ولا ايه؟ ده كلام ترزي. لا يا مولانا، لا لا لا، الذي يوفق بين أمرين يطلب منه أخذ الأمرين. إيه؟ أيوة. لا عشان كده قلت لا وما نعودش عليه. لا، الذي يوفق بين أمرين يطلب منه أخذ الأمرين، ويسمى عند علماء اللغة بالترتيب، يسمى عند علماء اللغة بالترتيب، يرتب أخذ ده ثم ده ثم ده ثم ده. خلاص. أما الوفاق بين الآراء عند التعارض بين رأي ورأي يوفق بينهما لقبول الرأيين، لذلك يقول في علم الخلاف الوفاق بين الآراء خلافا لفظيا. طالما أنا هوفق بينهم وينفع أجمع بين الاثنين يبقى خلاف لفظي ملوش أثر مترتب عليه. منين يكون خلاف لفظي ومفيش أثر مترتب عليه وده معتزلة وده أهل السنة يا جماعة، وده أوجب فعل الكفارة على الثلاثة فقها كتب الفقه، وده أوجب بفعل واحدة تسقط الكفارة، يبقى إزاي الخلاف موفق بين الاثنين؟ عشان كده أنا معودتش على الهامش. ماشي يا مشايخ كان بتكلم. ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، الأمر إما يكون بخطاب الكل وهذا تكليف بالمحال، فإن ترك الكل لا يعاقب لأن التكليف بالمحال محال فوق الطاقة، وإن كان الأمر ورد تخصيصا بالثلاثة معا لو ترك واحدا من الثلاثة عوقب، هذا غير وارد، هذا ردا على كلامهم. فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب المعين الذي كان مخيرا بين ثلاثة، بين الإطعام أو الكسوة أو العتق. فصل. فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر، أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله، فإن كان موسرا ففرضه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام،
وهذا ما تكلمنا فيه في اختيار المفتي للكفارة على حسب حال المستفتي. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع، وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، إن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة لم يتناول من لا مال له، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به قضية تسمى عند العلماء مقدمة الواجب، وللواجب مقدمتان، مقدمة وجوب بالباء ومقدمة وجود بالدال. مقدمة الوجود أي متى يحصل الواجب وجوده، ومقدمة الوجوب السبب في تحصيل الواجب. مقدمة وجود الصلاة الوقت، ومقدمة وجوب الصلاة الطهارة. مقدمة الوجوب تختلف عن مقدمة الوجود، لذلك رتب العلماء للنصوص الوجوب على الوجود، متى وجد تحصيل الواجب وجب ما يتم به الواجب، متى دخل الوقت وجب عليك الوضوء للصلاة. لكن ممكن تكون متوضي قبل كده فأصبح في هذا بعد دخول الوقت قضية الوضوء إن كنت متوضئا من السنن، لأنه يجب الوضوء عند وجود الوجود، فالوجود أولا ثم الوجوب ثانيا. الاثنين دول بيسموه العلماء مقدمة الواجب، أطلق العلماء عليها قواعد كثيرة جدا، منها ما بوب بها المصنف هذا الباب إجاب ما لا يتم المأمور إلا به. الوجود أول دل. هذه تجرنا إلى قاعدة من القواعد أصلها العلماء على هذا الباب، وهي قضية الوسائل والمقاصد. الوسيلة هي الطريقة التي نحصل بها على غاية على مقصد، والمقصد هي الغاية التي نصل إليها عن طريق الوسيلة. القاعدة الشرعية الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. في سرد هذه القاعدة، إذن المقصد معلوم الحكم والوسيلة مجهولة الحكم، ففي حال الجهل بالوسيلة والعلم بالمقصد تأخذ الوسيلة حكم المقصد، إن انعكست دخلنا في مبدأ الغاية تبرر الوسيلة أو الوسيلة تبرر الغاية. إذا علمنا حكم الوسيلة ولم نعلم حكم الغاية ما نقدرش نقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ما عنديش أصلا حكم المقاصد خلاص. فقضية الوسائل تأخذ أحكام المقاصد
شرط فيها معلومية حكم الغاية. هنا حكم على المقدمات للواجب بالوجوب لأن الغاية واجب، عشان كده قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاص، أي شيء تعرف حكمه ووسيلته لا تعرفها تأخذ هذه الوسيلة حكم الغاية التي تصل بها عن طريقها إليه. فبوب الإمام إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. المأمور الأصل فيه الإيجاب، المحكوم به الأصل فيه الوجوب الواجب. طب ما يتم به هذا الواجب يدخل في قضية الإيجاب، فهذا معنى الباب. وجوب مقدمة الواجب، وجوب ما يحصل به الواجب. إذا أمر بفعل ولا يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، عندي فعل واجب. نعم سيدي. يا أخي سيبك من أنت دخلنا موالتنا ليه؟ لا يا مولانا، لا دي غير دي خالص. لا، نقل الأعضاء دي مسألة مسكوت عنها في الشرع، دي نازلة من النوازل، لا حكم تاني خالص. فإذا كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج، الحج عندي واجب والاستطاعة، ها هل يتم الحج بلا استطاعة؟ ها، عشان كده قالوا أن الاستطاعة من واجبات الحج، من استطاع إليه سبيلا. والمال في الزكاة، متى كان الزكاة بدون مال؟ ها وشرعيا. نعم سيدي. ايه ما كلمة مال معناها مال بلغ النصاب، معناها كده مال بلغ النصاب يسقط الحكم لما يوجد مال. ما شاء الله. طيب، لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة لم يتناول من لا مال له. فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به، أي أمرا بمقدمة الفعل، أمرا بالوسيلة التي يتحصل منها الفعل، أمرا بما يتم الفعل من خلاله، وبما لا يتم إلا به، وذلك الطهارة للصلاة، لأن الأمر بالصلاة أمرا بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض مع الوجه. فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب المأمور. ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها. قبول الصلوات يشترط فيه في اليوم والليلة، فاشترط بعض الفقهاء هذا الشرط كالشافعية، فقالوا إن نسي إنسان صلاة وغلب على ظنه ظن راجح أن نسي صلاة ولم يعينها، مش عارف فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، حتم عليه أن يصلي الخمسة، لأنه بالتبعية ستدخل المنسية في هذه الخمسة. لو صلى الصبح وكان الظهر وكان العصر وكان المغرب بعد كان العشاء، أي واحدة من دول في حاجة ستة هتخش المنسية غصب عنك في النص، فتسقط به ما أمرت به لقبول صلوات اليوم والليلة، لقبول صلوات اليوم والليلة حديث الوردية الملائكي. مفهوم؟ فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإذا كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال تدل على وجوب التلبية، وهذا خطأ عكس القضية، بدل الوسيلة حكم الغاية أصبحت الغاية أخذت حكم الوسيلة، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. مش هيستدل على وجوب الفعلة بالمقدمة التي تؤدي إليها، مش هستدل على وجوب الغاية بوجوب الوسيلة، لكن أستدل على وجوب الوسيلة بوجوب الغاية.
لأنه بيستدل على وجوب الأعم بالأخص، الأغلب بالأقل، الأعلى بالأدنى. خلاص، أنا لن أسلك هذا الطريق إلا لأصل إلى هذا المضمار، لهذه النقطة، لأن الوصول إلى هذه النقطة واجبة. فقال السير في هذا الطريق واجب، لكن العكس، أو السير واجب فالنقطة هذه الوصول إليها واجب، هذا لا يجوز. فصل. وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإذا كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة. قضية الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، مأخوذة من النص قبل اللغة. لما تكلم العلماء في قضية أن الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا واجبة الاجتناب، لأن قال فاجتنبوا. واجبة الاجتناب قالوا فيه الحرمة، مع أن الأمر وارد بوجوب الاجتناب، فقالوا هنا يتمثل عند علماء العربية أن العبد إذا أمر من سيده بفعل انتهى ضمنا على أن يفعل عكس هذا الفعل. إذا قال السيد لعبده حك هذا الثوب، خيط الثوب ده، فينتهي عن النهي عن عدم حياكة الثوب. فالأمر بالشيء نهي عن ضده كل، إذن نهي عن، فهذا في سياق اللغة، والشرع أكد على ذلك. فمن مباحث الألفاظ عند الأصوليين أن الأوامر والنواهي قد تؤخذ من سياق واحد، قد تؤخذ من سياق واحد، لفظ وسياق أو تركيب واستعمال، يستعمل المركب الواحد في الأمر ويستعمل في النهي. إن ورد في الأمر فهو في الأمر حقيقة عند القائلين بالحقيقة والمجاز، وفي النهي مجازا والعكس. وعند القائلين بعدم وجود المجاز قالوا الأمر بالشيء نهي عن الضد، والنهي عن الشيء أمر بالضد. والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة. فأما فصل، فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على ضربين: أمر ألا يقرب من أمر معين، ولكنه اجتنب غيره أو فعل فعلة أخرى ضدا لآخر. أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم محرم فيه، فيسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما وقع في الماء الكثير نجاسة، أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. والثاني أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة، فهذا على ضربين: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل، والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. قضية أنك أمرت ألا تنكح أختك فاختلطت أختك بين نساء البلدة، هل تجتنب كل نساء البلدة أم لا؟ قضية أن عندك من الماء وفرة واختلط بها نجاسة، وأنت مأمور بأن تتوضأ بماء طهور، فلا بد أن تحترز هذه النجاسة عن الماء، صعب عليك ذلك، ما الحل؟ ما القضية؟ طيب ماشي، هتكلم غيرك ولا خلاص يا مشايخ. فهذه المسألة أو هذه المسائل انبنت على قضية أن الأمر في السياق بشيء مأمور به من المكلف للمكلف هو نهي في السياق من المكلف للمكلف عن ضده، عن ضده. والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين: إذا اختلط عليه الأمر هل يكون نهي على أي من الضدين؟ اختلط عندك الأمر في حاجتين اثنين، أمر بفعل وبفعل، فالنهي ينزل على أي من الفعلين؟ إذا نزل على واحد فالثاني مباح. طب أختار الواحد ده بناء على إيه؟ قال على وجهي: ضرب يجوز فيه التحري تتحرى أن الأمر في أي من الأمرين فتفعل النهي عما أمرت فيه، يبقى أتمرت وانتهيت عشان تحدد أن الأمر في الحتة الفلانية، الأمر بغسل الجمعة كان لكل الناس ولا اللي كان لأصحاب العباءة، اختلط على الناس خلاص. فخرج فريق فقال هذا لأهل العباءة، وفريق قال هذا لغير أهل العباءة، فوجب عليك التحري. هذا الضرب الأول. تحري يعني ايه؟ اجمع شواهد ومتابعات لهذه النصوص حتى تفصل في القضية وتقول ان غسل الجمعة واجب في وجود العباءة وواجب في غير وجود العباءة او لا، غسل الجمعة مندوب في العباءة او نعم سيدي. اهل العباءة دول كانوا ناس اعتادوا على لبس العباءة الصوف، يسكنون شغف الجبال، فتخرج عرق من اجسادهم له رائحة، فلما دخلوا المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. لا ده مش معنى كلمة الحكم يدور مع علتي، ده كما ذكرنا أن الحكم هنا مقيد بصفة العباء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا ويتطيبوا، فقال الأمر خاص به خلاص. طب الضرب الثاني: لا يجوز فيه التحري، وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. قالوا إذا اختلطت أختك وأنت مأمور بعدم نكاح أختك بأجنبيات، تيجي تقول لي بقى أنا حنكي واحدة منهم وخلاص؟ نقول لا، على الضرب الثاني اجتنب الكل، لأنك ما فرقت الأمر نزل على من، ده في حالة التباس الأمر في أكثر من دلالة، فأخرج لك دلالة بكذا وأخرج لك دلالة أخرى، فيحقق النهي على أي الدلالتين. نحن الأمر بالشيء نهي عن الضد. طب الأمر جاب لي احتمالين، أي احتمال يقوى على اثنين؟ فريق قال تحرى وفريق قال اجتنب بالاثنين. الفريق الذي قال بالتحري قال الأصل فيه الامتثال، هتحرى عشان امتثل. طب الفريق الذي قال اجتنب قال الاحتياط. فريق آخر لم يذكره هنا الإمام، وهو غالب الحنابلة عليه، أنهم خصصوا في القضية فقالوا قد يجوز التحري في المسألة فيتفك القضية خلاص، أما الاجتناب فيعارض أصل عندهم أن الأصل في الأشياء الإباحة. طب الحل، هل الأصل في الأشياء الإباحة على طول الدوام أم الأصل في الأشياء الإباحة مقيد؟ مقيد بقولهم ما لم يرد فيه نص، فأخرجوا لنا أمران اثنان فيهما نص: الإضاع واللحوم. الإضاع واللحوم، إضاع الزواج. الإمام ذكر فريقين اثنين، هناك فريق واحد ثالث وهم غالب الحنابلة، قالوا في المسألة تفصيل: إن قلنا بالرأي الأول التحري فصلت القضية خلاص، هنتحرى ونعرف الدلالة التي تقول بالأمر فنفعل الضد. إن قلنا بالرأي الثاني تعارض ذلك مع قاعدة أصيلة عندهم أن الأصل في الأشياء الإباحة، وحتى مع تقييدها ما لم يرد فيها نص. عندهم الأصل في الأشياء الإباحة لكن في نص بتحريم حاجتين اثنين: تحريم البضع إلا بعقد شرعي الزواج، وأكل اللحمة اللحوم إلا بتسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خلاص. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكنى جاءت بشروط، مفهوم؟ فقالوا نتحرى فصلة القضية، لا نجتنب الجميع ولكن نجتنب الاثنين اللذان ورد فيهما نص. فأورد ابن رجب في قواعده قواعد الفقهية أن الإنسان عليه إذا اشتبهت عليه ذبيحة بمزكاة وغير مزكاة أو أخته بأجنبيات يتركها فقال بالاتفاق. ليه بالاتفاق؟ ميلا إلى الرأي الثاني الذي ذكره الإمام الشيرازي، لأن كده كده أصحاب الرأي الثاني قالوا اترك، لكن الرأي الثالث تركوها من أجل متابعة الرأي الثاني ولا للنص؟ للنص. خلاص يا مشايخ؟ يبقى الأمر بالشيء نهي عن ضده في حالة وضوح الأمر، في حالة اشتراك الأمر بين دلالتين لحكمين شرعيين، إما أن يتحرى فيها الإنسان، وإما أن يكون هناك نص في النهي فلا يلجأ إلى الأمر حتى يعمل بضده، وإما على الرأي الثالث اللي هو أورده الثاني الإمام هنا أن يترك الجميع للحيطة والحذر. مفهوم؟ نكمل ولا كفاية كده؟ ها يا مشايخ، ها طيب نقف لغاية هنا النهاردة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى الخميس القادم. وبرضو على الشرط اللي احنا اشترطناه مع بعض، إن احنا كلما دخلنا في الكتاب ستكون القراءة فيه أكثر من التعليق على ما أصل في أول الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.